وجعلنا دروسا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. يا رب يا رب ناداك قلبي خاشعا ولساني، يا عالما بالسر والإعلان، يا من أحاط بكل شيء علمه ومصرف الأقدار في الأكوان. لبيك من سمعي، لبيك من بصري، رب لبيك من قلبي ومن وجداني. أنا لا أضار وفي رحابك عصمتي، أنا لا أخاف وفي حماك أماني، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة الحق واليقين أنه لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمداً عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أسأل ربي لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا. اللهم لا تدع لنا همّا إلا نفسته، ولا كربا إلا فرجته، ولا غائبا إلا وإلى أهله سالما رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مهموما محزونا مكلوما إلا أذهبت همه وحزنه، يا أرحم الراحمين. اللهم رد غائبنا، اللهم رد غائبنا، اللهم رد غائبنا، اللهم اشف مريضنا وارحم ميتنا، اللهم آمنا في وطننا وبلدنا، اجعل مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. في البداية إخوتي أحبتي في الله، أنبه تنبيها، أسأل الله أن يبارك في قناتنا، في قناة الرحمة، وسائر القنوات التي تدعو إلى الحق وتعمل به، وأسأل الله تعالى أن يجعل الرحمة منارة للرحمة، وسبيلا للرحمة، ودعوة للرحمة، ومسلكا للرحمة، وطريقا إلى رحمة ربنا عز وجل الرحمن الرحيم. أنبه تنبيها، أعلم فيه المشاهدين بأنه تغيبت بنت فتاة مسلمة متنقبة بالأمس، تغيبت من منطقة التحرير بإمبابة محافظة الجيزة، تغيبت وحتى هذه الساعة لم يدري أهلها عنها شيئا. خطفها البلطجية، أخذوها إلى حيث لا يعلم إلا الله، وحتى هذه اللحظة لا يدري أهلها عنها شيئا. فأنا أقول لهؤلاء الذين تجرؤوا على حرمة امرأة مسلمة متنقبة عفيفة صينة تجرأ على واحدة من بنات الإسلام والمسلمين، فروعوها وخوفوها، وأسأل ربي أن يخلصها من بين أيديهم وأن يحفظها. ثم إنهم، أقول لهم، تجرأتم على حرمات الله، اعتديتم على امرأة وبنت طاهرة عفيفة متنقبة، أفسدتم في الأرض، وأنا أحذركم عاقبة الفساد في الأرض، فتوبوا إلى بارئكم وردوا الأمانة إلى أهلها وردوها سالمة كما أخذتموها سالمة. أنبهكم وأحذركم أن جزاء المعتدي، جزاء من يعتدي على حرمات الله عز وجل وعلى حرمات المسلمين، جزاء من يفسد في الأرض، فإن الله عز وجل أعد له في هذه الحياة، كما قال ربنا عز وجل: إنما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا أن يصلبوا أو يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا لهم خزي في الدنيا، أما في الآخرة فلهم عذاب عظيم. أيها المعتدون الآثمون، يا من تروع المسلمين، لا أقول هذه حالة فريدة، بل هي حالة متكررة. بالأمس كنا في حالة علم بها الناس، واليوم نحن في حالة يعلم بها الناس. ثم إنما خفي كان أعظم. من قبل نبهنا على بنت في الشرقية، ثم في القليوبية، في كل مكان. لما هذا الخوف؟ لما هذا الرعب؟ لما هذا الترويع؟ لما هذا الاعتداء؟ لما هذا التجرؤ على حرمات الله؟ ثم إني أقول لكم أيها المعتدون المفسدون الآثمون المتجرؤون على حدود الله، اعلموا أنكم روعتم أسرا آمنة، فما ناموا ليلتهم ولا أكلوا طعامهم، بل إنهم يترقبون وينتظرون ما يفعل بابنتهم بل بعرضهم. المرأة عرض، والعرض هو موضع الشرف في الإنسان يحافظ عليه. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال عبد الله بن سلام ما قال في أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح، صعد المنبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لأصحابه: يا معشر المسلمين، من يعذرني في رجل قد أذاني في أهلي؟ يا معشر المسلمين، من يعذرني في رجل قد أذاني في أهلي؟ ووالذي نفسي بيده، ما علمت عليهم إلا خيرا. العرض هو موضع الشرف في الإنسان. أنا أقول لو كانت ولدا لقلنا يهون، لو كانت ولدا لقلنا يسهل، لكنها بنت، بكر في الجامعة في أول سنوات عمرها، كيف تفعلون هذا بها وتروعون أسرا آمنة لم يناموا ولم يأكلوا ولم يشربوا؟ فأنا أناديكم بنداء الله أن تردوها إلى أهلها سالمة. ثم إني أخاطب شرطتنا، أمننا، جهازنا الأمني أن يعجلوا ولا يؤخروا حتى تكون الكائنة، وأسأل ربي أن يحفظها من عنده، وأن يحفظ سائر بناتنا، وأن يحفظ سائر أولادنا، وأن يؤمننا في أوطاننا وبلدنا، وأن يجعل مصرنا أمنا أمانا. ثم إني أدعو المشاهدين من المسلمين المحبين، بالله عليكم لو كانت هذه البنت لكم كيف تفعلون؟ كيف يكون حالكم وشأنكم؟ أقول لسائر المسلمين، نسألكم الدعاء لها بأن يفرج الله كربها، وأن يردها الليلة قبل الغد إلى أهلها، وأن يردها سالمة كما هي، وألا يسلط عليها عدوا ولا بشرا ولا أحدا، وأن يجعلها في حفظه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أقول إخوتي أحبتي في الله، هذا سعينا، هذا مسلكنا، بأيدينا نحن صنعناه، نحن فعلناه. وأنا قلت في أول الأمر والله الذي لا إله غيره، لو أن أحدنا فعل بابنته هذا، وقلت لو أن أحدنا فعل بابنته ما فعل أمام رئاسة الوزراء، وأقول لو أن أحدنا فعل بابنه ما فعل في ميدان التحرير وفي سائر ميادين مصر، ضاعت عينه، قطعت رجله، فسدت كبده، ثم منهم من مات مقتولا، أينا يذوق طعم الحياة؟ لكن الحسرة تكون أعظم لما لا يدري أهل البنت أين هي ولا ما يفعل بها. إنها واجب عام على المسلمين، فنناشد المشاهدين من أهل إمبابة، من عرف طريقها أو سمع شيئا عن حالها فاطمة عمر في هذا المكان، ونعلن إن شاء الله في آخر الحلقة رقم التليفون الذي يمكن الاتصال به، بل أنا أدعوكم إلى البحث عنها، فمن سمع شيئا أو رآها وهي تؤخذ إما في تكتك أو في سيارة كما يفعل، وأنا يعلم الله من قديم حذرت من هذا التكتك لما دخل مصر، كم من الفساد جاءنا معه، فأسأل ربي أن يحفظ بلدنا وأن يرد إلينا أمننا. وهذه دعوة أيضا للقاء القادم إن شاء الله تعالى، الكل ينتظر اليوم 25 من يناير، يوم الثورة التي فرح بها الجميع وسعد بها الجميع، اليوم الذي أزيل فيه الباطل والظلم والظلام. كان الظلم والظلام يأتي من مجموعة، أصبح الظلم بيننا منتشر، الكل يخاف على نفسه. يعلم الله أن الأمهات في البيوت لا تأمن على ولدها ولا على ابنتها لتذهب إلى المدرسة التي بجوار بيتها، مسافة أمتار معدودة، لا تأمن على نفسها. قلت لكم لا يأمن أحد أن يسير في الطريق، أن يسافر سفرا في ليل بل ولا في نهار. وفي كل يوم نسمع عصابات للخطف، للنهب، للقتل، للاعتداء، للسرقة، لقطع الطرق. ألا تخافون؟ ألا ترجعون إلى ربكم؟ فاعلموا عباد الله أن ذلك عقوبة من الله، أن ذلك عقوبة من الله، عقوبة من الله لنا لأفعالنا وسوء نياتنا. فأسأل ربي أن يعدل بفرج مصرنا، وأن يعدل بفرج هذه البنت وبرجوعها إلى أهلها سالمة بحوله وقوته. والجميع لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فالنافع هو الله والحافظ هو الله. فأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأولادنا وبناتنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمة ربنا أن نغتال من تحتنا. أحبتي في الله، تنبيه أنبه عليه في هذه الحلقة، وهذا واجبنا، أن نحفظ بناتنا وأن نحرص على تربيتهن، وأن نكرم البنت والمرأة. ونحن نتعلم في برنامجنا هذا كيف اعتنى النبي بالمرأة زوجة وأما وبنتا بل حفيدة. ونحن انتقلنا من الكلام عن الزوجات إلى الكلام عن البنات، ثم انتقلنا من الكلام عن الزوجات والبنات إلى الكلام عن الحفيدات. وهذا لقاؤنا الثالث مع حبيبة الحبيب، مع أمامة بنت زينب بنت النبي، مع أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، أولى حفيدات الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإسلام صان المرأة وأكرمها، الإسلام رفع قدرها وشأنها، الإسلام راعى حقها لم يظلمها، حقها ولم يهضمها حقها، الإسلام اعترف بمكانتها بل جعلها في مكانة عالية. من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله أو صحبتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك في الثالثة أو بعد الثالثة. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نعيش مع أمامة يوما بيوم، كنا معها بالأمس لما خرجت مع أمها رضي الله عنها وأرضاها مهاجرة إلى رسول الله بعد أن وعده أبو العاص، والكلام عن النبي والكلام عن البيت النبي والكلام عن التربية النبوية والكلام عن الحنان الأبوي. نتعلم كيف نربي بناتنا وكيف نحافظ على بناتنا وكيف اهتم الإسلام بتربية البنين، بل اهتم بتربية البنات. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ابتلي من هؤلاء البنات بثلاث فأدبهن ورباهن وعلمهن كن له حجابا من النار، كن له حجابا من النار. لم يقل الولد بل قال البنت ليرد على مشركي العرب في بغضهم للبنات. بناتنا أعراضنا، والعرض هو موضع الشرف في الإنسان، لا يرضى أحدا أبدا أن يهان في عرضه، بل إن النبي كما قلت لكم يقف على المنبر ويخطب في المسلمين: يا معشر المسلمين، من يعذرني في رجل أذاني في أهلي؟ أذاني في أهلي، لم يخطفها، لم يعتدي عليها، بل قال فيها كلاما ما أشك أنها برئت من فلان ولا برئ منها فلان. النبي يصعد المنبر وينادي في أصحابه أن ينصروه، فيقوم سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه ويقول: أنا يا رسول الله، أنا آخذ لك حقك من هذا. أفينا سعد؟ أفي الأمن سعد بن معاذ؟ أفي الأمن كما تعلمنا وكما وعدنا أن الشرطة في خدمة الشعب؟ أين جهاز الأمن الذي لا يبيد؟ اعتبر هذه البنت ابنتك، كيف تفعل؟ هل تنام الليل؟ ولو كل واحد فينا وضع في ذهنه هذا الاعتبار ما نام ليلة ولا أكل طعامه ولا تذوق لنفسه شرابا، بل لا يهدأ له بال حتى تقر عينه برؤية ابنته وبسلامتها. أسأل الله ذلك وأن يحفظ جميع بنات المسلمين يا أرحم الراحمين، احفظ بناتنا وأولادنا يا رب العالمين. آمنا في بيوتنا وديارنا وبلدنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. مكانة أمامة عند الحبيب. عرف أصحاب النبي جميعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكانة أمامة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف رأفته ورحمته بالأبناء. هو الذي يقول عنه أنس بن مالك: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله، ما رأيت أحدا أرحم بالعيال الأولاد الصغار من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعلموا منه كيف رب النبي أبناءه بالإحسان بالحب بالرحمة، تعلموا منه كيف أخرج لنا هذا الجيل من أولاده، أي أقصد من بناته، ومن أولاده أي من الحسن والحسين، ومن بناته كأمامة وزينب وأم كلثوم، وسيأتي الكلام عنهن رضي الله عنهن وأرضاهن. لما رجع أبو العاص إلى مكة وقد وعد رسول الله أن يأذن لزينب بالهجرة لتلحق برسول الله، ولم يكن أبو العاص قد أسلم بعده، فرجع أبو العاص وودع زوجته وابنته فلذة كبده وأعد لهما بعيرا وخرج. كنانة ابن الربيع أخو أبي العاص بن الربيع، خرج كنانة بن الربيع يقود الجمل في الظهيرة وقت الظهر، وعليه زينب وأمامة الطفلة الصغيرة مع أمها في الهودج، وعلمت قريش أن بنت رسول الله خرجت مهاجرة، وكان هذا بعد بدر بثلاثة أشهر، كانت بدر في رمضان من السنة الثانية من هجرة النبي، وكانت هجرة زينب بعد بدر بثلاثة أشهر، يعني في أول السنة الثالثة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قد قتل من قريش 70 قتيلا وأسر 70 أسيرا، فكلهم قد حرق قلبه على ولده وعلى ماله. ولهذا لما علموا بخروج ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقت الظهيرة، خرج إليها رجال من قريش يمنعونها من الخروج، وكان شيطانهم الأكبر وكان كبيرهم في الإثم والعدوان رجل من قريش يقال له هبار ابن الأسود. هبار ابن الأسود، خرج هبار ليلحق بجمل زينب وعليه أمامته، فنخس الجمل أو ضرب الجمل، وكانت زينب بنت الحبيب حامل، فنخس الجمل وأوقع الهودج، فسقطت زينب ومعها أمامة الطفلة البريئة، روعوها خوفوها أوقعوها من على الجمل غلظة لا يعرفون بابا من أبواب الرحمة ولا الشفقة، لم يرحموا المرأة ولم يرحموا الطفلة ولم يرحموا الجنين في بطن أمه، اعتدوا عليه فضربوا البعير وسقطت البنت وسقطت أمها زينب وأسقطت جنينها، وأعادوها إلى مكة ثانية ومنعوها من الهجرة إلى أبيها. فرجعت زينب بعد أن أسقطت جنينها واستمرت أيام، ثم ذهب أبو سفيان إلى كنانة وأبي العاص بن الربيع وقال له: يا كنانة، أنت خرجت بها في وقت الظهيرة وعلمت ما فعل أبوها، يعني أبو زينب وهو رسول الله، ما فعل أبوها في رجالنا وسادتنا من قتلهم وأسر بعضهم، ولكن إن شئت أن تخرج بها فاخرج بها في الليل. فبعد أيام، بعد أن استردت زينب بعض صحتها، يعني عوفيت من مرضها بعد سقط جنينها، تمالكت نفسها وركبت جملها وخرجت مهاجرة إلى الله ورسوله في ظلمة الليل. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أرسل زيد ابن حارثة ومولاه أبو رافع ومولاه أبا رافع، أرسلهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لهما: انتظر في مكان يقال له يأجج، انتظر في وادي يأجج حتى تخرج إليكما زينب فتأتي بها. فخرج زيد وأبو رافع وانتظر زينب في المكان المحدد، ثم أخذها وذهب إلى النبي، انتظرها النبي على شوق وبتلهف، انتظر فراق ابنته 3 سنوات لم يرى ابنته زينب، وهو يعلم أنها تعيش مع زوج على غير ملة الإسلام، فاستقبل النبي حفيدته، استقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفيدته فضمها في أحضانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنه وضعها في عينيه بين أجفانه، بل كأنه أخذها فأدخلها صدره حتى أسكنها بين أضلاعه من شدة حبه وشفقته عليها، لأنها تركت أباها وهي طفلة صغيرة، ثم رأت أمها وهي تسقط من على الجمل وأسقطت جنينها وروعها المشركون، فأراد النبي أن يعوضها عن فقد أبيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خير عوض لها، فأحبها حبا عظيما وأكرمها كرما عظيما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك دلائل على حب النبي لأمامة بنت أبي العاص. ما إن وصلت أمامة إلى رسول الله في المدينة وهي طفلة صغيرة كان رسول الله لا يتركها، بل يصحبها معه من شدة تعلقه بها. سكنت زينب وأمامة في بيت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكأنها ابنته، كأن أمامة ابنته، ابنة النبي. ما تركها إلا بعد أن أسلم أبوها وأخذ زينب في بيته، لكن في هذه المدة قرابة سنوات ثلاث وهي عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأمامة مكانة عظيمة عند النبي، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحملها في صلاته، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة قال: خرج علينا رسول الله وهو يحمل أمامة على رقبته صلى الله عليه وسلم، وصلى بها وهو يحملها، كان إذا ركع أو سجد وضعها، فإذا قام رفعها. انظر أين مكانة أمامة على رقبة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن لما نحب أحدا نرفعه على الأعناق، نحن لما نكرم أحدا نرفعه على الأعناق، نحن لما نقدر أحدا نرفعه على الأعناق. فهذا النبي في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي سنن أبي داود من حديث أبي قتادة تفصيل قال: انتظرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الظهر أو العصر، أي في صلاة الظهر أو العصر، فناداه بلال بالصلاة، فخرج النبي وهو يحمل أمامة على رقبته صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أمامة، هي البنت الصغيرة بنت زينب حبيبة النبي، يحملها رسول الله على رقبته صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي إماما بالمسلمين أجمعين. هذا درس لسائر الآباء والأمهات للأب أن يكرم ابنته، وأيضا دروس نستفيدها من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج فآذنه بلال بالصلاة، فخرج وهو يحمل أمامة على رقبته صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس، وكان إذا ركع أو سجد وضعها، فإذا رفع حملها وردها مكانها حتى انتهى النبي من صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث فوائد عظمى عدها لنا الإمام النووي في شرح الإمام مسلم، منها أنه يجوز للرجل وهو يحمل الآدمي أو الحيوان أو الطير الطاهر، يجوز للإنسان أن يصلي وهو يحمل الآدمي أو الطير أو الحيوان ممكن أحمل قطة وأنا أصلي، ممكن أحمل عصفور وأنا أصلي بشرط أن يكون طاهرا. ثانيا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أو سجد وضع أمامة، فإذا قام أخذها ووضعها على رقبته، فيه أن الحركة لا تبطل الصلاة، أن الحركة القليلة الخفيفة لا تبطل الصلاة. ثم إن النبي فعل ذلك في الظهر أو العصر يعني 4 مرات، يحمل أمامة ويضعها، يحمل أمامة ويضعها. فيه فائدة ثالثة، أن الحركة في الصلاة إذا كانت كثيرة غير متتابعة، يعني بيفصل بينهم بفاصل، لا تبطل الصلاة. رابعا، فيه دلالة على طهارة بدن الصغير وثوبه إلا إذا تيقن الإنسان أن به نجاسة. الأصل أن بدن الولد والبنت طاهر وثوبه طاهر، ولهذا الأصل أن يكون بدن الولد والبنت طاهر، ولا ينتقل الأصل إلى الفرع وهو الانتقال من الطهارة إلى النجاسة إلا بيقين، لأن اليقين لا يزول بالشك. فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم أمامة. درس آخر يعلمنا إياه ابن القيم رحمة الله عليه. ابن القيم في كتابه القيم تحفة الودود يعلمنا أدبا آخر وأمرا عظيما، يقول: والصبي وإن لم يكن مكلفا، لأن الإنسان لا يكلف إلا بعد البلوغ، يعني لا يجب عليه أن يصلي وأن يصوم إلا بعد البلوغ، ولا يجب عليه أن يحج إلا بعد البلوغ، لكن لو صلى وصام وحج مأجور، ووليه أيضا مأجور. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: والصبي وإن لم يكن مكلفا، إن لم يكن مكلفا فوالده، يعني والده وأمه، فوالده مكلف بأن يجعله لا يصلي إلا متوضئا وطاهرا. شوف التعليم، شوف الفايدة الجميلة اللي نعلم فيها الولد والبنت منذ الصغر. وهذا درس للأباء والأمهات. كثير من الأباء والأمهات يشتكي، يقول: الولد كان يصلي وقطع الصلاة، البنت أضربها لتصلي فلا تصلي، تصلي مرة وتترك الصلاة مرات. أقول لها أو له: متى أمرت ولدك وابنتك بالصلاة؟ يقول: لما بدأ يعقل، لما بدأ يعرف الصح من الغلط، كيف يصلي. قلت له: أخطأت، لو أنك عودت الولد والبنت على الصلاة منذ الصغر كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، والصبي وإن لم يكن مكلف، والصبي وإن لم يكن مكلف يعني لا يقبل التكاليف، لا تفرض عليه، إلا أنه مستعد للتكليف، يعني بنأهله ليكون مكلفا، فلا يصلي إلا بوضوء، ولا يصلي إلا بثوب طاهر، ولا يصلي عريان. ما نخلوش يصلي عريان، نعلمه إن الصلاة لها شروط ولها آداب ولها واجبات، نعلمه ذلك. قال: ولهذا كما أن الصبي غير مكلف أيضا لا نجعله يشرب سيجارة ولا يشرب خمر، ونقول أصله لسه صغير مش حرام عليه لو شرب السيجارة، مش حرام عليه لو شرب الخمرة. نعم ليس حراما عليه، لكني أعوده على الشر، فإن فعل واستمر في شرب السيجارة والخمر بعد ذلك فأبوه وأمه آثمان، لأنهما لم يؤدباه، لم يربياه، لم يعلماه، لم يحذراه: انتبهوا عباد الله وتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر: في حمل النبي لأمامة، وكان العلامة الشوكاني رحمة الله عليه في بلاد اليمن، الشوكاني عندهم حركة واحدة عند زيدية، حركة واحدة في الصلاة تبطل الصلاة، يعني لو هو بيصلي وفعل هكذا يبقى صلاته بطلت، لأنه تحرك حركة لا حاجة لها. ففي مرة الإمام الشوكاني وهو يصلي إماما بالناس سقطت عمامته، وانتم ممكن تكونوا بتشوفوا إخواننا في اليمن بارك الله فيهم وأمنهم الله في وطنهم وعدل بفرجهم إن شاء الله تعالى ونصرهم وأمنهم بحوله وقوته، إخواننا أحبتنا في اليمن. قال العلامة الشوكاني كان يصلي فسقطت عمامته، فلما قام أخذها ولبسها، فقال له بعد ذلك المصلون بطلت صلاتك يا إمام، حملت العمامة. فقال لهم أيهما أهون، حمل العمامة أم حمل أمامة؟ ثم أخبرهم بحديث رسول الله، أيهما أهون، حمل العمامة أم حمل أمامة؟ النبي كان يحمل أمامة في كل ركعة وينزلها في كل ركعة، أنا ما فعلت هذا إلا مرة واحدة، فيه دلالة على أن الحركة، على أن الحركة القليلة في الصلاة لا تبطلها. يقول الحافظ ابن حجر وفي فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع لما كانت عليه الجاهلية من بغض البنات وكراهة حملهن، وأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدفع هذا بالفعل لا بالقول، والفعل يكون أوقع في النفوس. النبي ومكانة أمامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام أبو داود بسند حسن من حديث أسماء بنت أبي بكر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتما، أهدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتما من ذهب، أهدى النبي، أهدى النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتما من ذهب، فأخذه النبي بعود، مسك الخاتم كده بعود، أو أخذه بطرف أصابعه، لأن الذهب حرام على الرجال حلال للنساء، إياك أن تلبس خاتما من ذهب، فمن لبس خاتم الذهب كأنما وضع جمرة من النار في يده من الرجال، أما المرأة تتحلى بالذهب كما تشاء، ومن لبس الذهب من الرجال في الدنيا يحرم من لبسه في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى له النجاشي خاتم الذهب أخذه بطرف عود أو أخذه بطرف أصابعه وقال يا أمامة تحلي بهذا، تحلي بهذا، وأعطاه لمن؟ لأمامة، ولم يعطيه لواحدة لا من بناته ولا من نسائه، بل قال لها النبي تحلي بهذا يا بنية، يدلعها النبي، يدللها ويكرمها بأن يجعلها ابنة له أو في منزلة ابنته، فيقول يا بنية. وكان النبي يقول عن الحسن إن ابني هذا، ابني هذا سيد، ويقول لأمامة يا بنيتي تحلي بهذا، وأعطاها النبي الخاتم. السلام عليكم. مرحبا أخت سمر.
الله يحفظك يا شيخ، ربنا يبارك لنا في صحتك يا رب.
وفيكي.
ادعي لي يا شيخ ربنا يرزقني بالذرية الصالحة كده إن شاء الله.
أسأل الله عز وجل أن يقر عينك بذرية صالحة وأن يصلح ذريات المسلمين.
ادعي لي كده أن ربنا يهديني كده ويثبتني على النقاب.
الله يكرمك ويحفظ عليك نقابك
ويهديني لزوجي، يهديني لحماتي وحماية كده إن شاء الله، ويهدي لي زوجي.
الدنيا كلها بقى وخلاص إن شاء الله.
الدنيا كلها إن شاء الله يا شيخ، ربنا يبارك فيك ودعي إن شاء الله كده ربنا يرزقني بالذرية الصالحة يا شيخ.
يا رب أسأل الله أن يقر عينك
ربنا يبارك لنا فيك، ربنا يبارك لنا فيه،
وأن يعطي كل محروم وأن يرزق كل معدوم. اللهم إني أسألك في ليلتنا هذه، في ساعتنا هذه، في ليلة الجمعة، أسألك يا الله أن تعطي كل محروم، وأن ترزق كل معدوم، وأن ترد كل غائب إلى أهله سالما. السلام عليكم يا أخت ليلى.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك وفي جميع القائمين على قناة الرحمة والشيخ محمد حسان. تعالى الشيخ لي أسئلة لأني جمعتها من أخوات.
نعم.
فقلت حسأل أنا كلها وأنتم تستمعون لجواب الشيخ.
خيرا خيرا.
أنا أشتغل ممرضة في مستشفى. وأسأل عن كيفية استعمال الأدوية. أولا إن كنت مريضة فهل يمكن لي استعمال بعض الأدوية الموجودة بالقسم المخصصة للمرضى؟ لأن كل قسم له صيدلية خاصة بالمرضى المقيمين، مع العلم أن هناك صيدلية عامة بالمستشفى لتوزيع الأدوية ويمكن الانتفاع منها للمداوات.
نعم.
كما هو فتواك في ذلك. هذه أول سؤال.
نعم.
ثاني سؤال لجميلة، جاءت يوم من الأيام تمسح حذاءها بسائل الماء، فقلت ما فعلته فإنه حرام. قالت لا تحرم وتحلل من نفسك، فما حكمك سيادة الشيخ على ذلك؟
إيش فعلت؟ غسلت حذاءها بالماء،
تنظف حذاءها بسائل
بالماء. بالماء
لا سائل، يعني مثل
السؤال
من
نبض
بها الجروح والحاجات من
الانتفاع. أوه نعم.
السؤال الثالث، بعد توزيع فطور الصباح يبقى أو يصير يعني بعض الياغورت والزبدة؟ فلما سألت فنية التربية لماذا لا ترجع ذلك كل ذلك إلى مخزن المطبخ، قالت حتى لو أرجعناه فسوف يستعملونه ويأكلونه، فالأفضل أن تستعملوه أنتم تأكلونه.
هذا نصيبكم؟ هذا نصيبكم؟
لا، قالت
كل واحدة لها وجبة؟
لا،
ولا هذا للمرضى؟
تستكفي المرضى كلهم يفيض من الأكل.
إيه
فقلت لها لماذا لا ترجع ذلك إلى المطبخ للمخزن المطبخ؟ قالت حتى لو أرجعته.
لكن هذا الأكل خاص بالمرضى.
بالمرضى لكن يصير.
نعم. أي نعم.
يعني زائد عن حاجتهم.
نعم نعم.
قالت لا لو رجعته فهم سيستعملونه يأكلونه، فالأفضل أن تستعملونه أنت. السؤال الثالث لي أخت تصوم الاثنين والخميس بانتظام، فهل أنت تتفادى صيام التشريق 1-2-3 أو 12-13 أم لا؟
نعم.
السؤال الخامس، إذا اشتريت ثلاجة أو تلفاز أو أي شيء ثمنه بالحاضر يعني دفعا 250 دينار.
نعم. وتقسيطا
300 دينار. هل يعتبر ذلك ربا أم لا؟
نعم.
فجزاك الله عنا كل خير، وسلمي للشيخ محمد حسن وكل العاملين على قناة الرحمة.
إن شاء الله يصل. الله يبارك فيك. أكمل كلامي عن أمامة ثم نجيب عن هذه الأسئلة، بارك الله فيكم ونفعني وإياكم بما نقول. أحمد من سوهاج، السلام عليكم.
وعليكم فضيلة الشيخ مسعد عرفات.
إيش؟
أنا أحبك في الله.
من أنا؟
الشيخ مسعد عرفات.
لا، مين قال هكذا؟
مسعد عرفات.
خليها سعد.
سعد ماشي، لماذا الشيخ لماذا لخبط الاسم؟
حياك الله.
أنا أحبك في الله، فأنا بحبك لوجه الله فضيلة الشيخ، وعايزك بس تدعي لي بالهداية وتدعي لوالدتي بالشفاء العاجل.
أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياك، وأن يشفي أباك ويعافيه من كل بلاء وسائر مرضى المسلمين. أيوة نعم. في كل يوم يمر يزداد النبي حبا لأمامة وتقديرا لها وحنانا عليها وحرصا عليها ليعوضها عن فقدها لأبيها رضي الله عنها وأرضاها، ولبيان مكانة المرأة في الإسلام. يا من تزعمون أن الإسلام يبغض المرأة وأن الإسلام يهينها، بالله عليكم، هل رأيتم دينا رفع المرأة كما فعل النبي وضعها على رقبته أعلى شأنها ورفع قدرها؟ فهل هناك تقدير أعظم من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل هناك اعتراف لمكانة المرأة من هذا الفعل من النبي، وهو أشرف الخلق على الإطلاق، يجعل البنت على رقبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنه ربما فضلها على سائر نسائه، كما في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت عائشة: أهدي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلادة، أهدي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلادة من جزع، أي من خرز، ملمعة بالذهب. أهدي للنبي قلادة صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جزع خرز، قلادة فيها خرز، والقلادة هي التي تجعل في العنق، عقد يعني، من خرز ملمعة بالذهب. قال: وكنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساؤه كلهن وأمامة في البيت تلعب بالتراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسك القلادة وأعطاها لنسائه، فقال لهن: هل رأيتن مثل هذه؟ فأخذتها كل واحدة وقالت: والله ما رأينا أحسن منها قط، ما رأينا أحسن منها قط ولا أعجب، ما شفناش أجمل من كده ولا أحسن من كده. قلادة عقد معمول من خرز، والخرز ملمع بالذهب يعني مطلي بالذهب، شكلها جميل جميل. وأعطاها النبي لنسائه، قال: هل رأيتن مثل هذه؟ فأخذتها كل واحدة، قلنا: والله ما رأينا أحسن منها ولا أعجب. عنده 9 من نسائه مجتمعات، وأمامة تلعب في الدار أو في البيت بالتراب. خلي بالكم، دايما الولد يحب يلعب في التراب، تجيب له لعب أشكال وألوان ومن كل شكل ولون، لكن دايما يعجبه أنه يلعب في التراب عشان يوسخ إيديه وملابسه. وبعضهم يغضب من الولد أو البنت: ما لقيتش إلا التراب يا كذا، العب فيه. لكن النبي يعلم أن زينب تلعب بالتراب، وما عاب عليها صلى الله عليه وسلم، طبيعة طبيعة الولد يحب أن يلعب هكذا. قال: أو كما قلت لكم. فقالت عائشة، فقال النبي: ردوها علي، ردوا علي القلادة. فأمسكها النبي بيده وقال: لأجعلنها في رقبة أحب أهلي إلي. الله، امتحان غريب، مسألة غريبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأجعلنها، أي القلادة، في رقبة أحب أهل البيت إلي. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فأظلمت الأرض فيما بيني وبينه خشية أن يعطيها لواحدة من نسائه. بتقول عائشة: الدنيا سودت في عينيا، أظلمت الأرض بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها خافت ليديها الوحدة من نسائه، وتبقى اللي هتاخد هذه القلادة هي أحب أهل بيت النبي إليه. وعائشة فهمة أو تظن أو متيقنة أو سمعت أنها أحب نسائه إلي، لكن خافت وانتظرت. وتقول عائشة: وما أظن إلا أن نسائه قد وقع بهن مثل ذلك. وأنا فاهمة إن كل واحدة خافت، عمل لهم امتحان. التسعة مجتمعات والنبي في يده قلادة من جزع ملمعة بالذهب، وقال لهم أحب واحدة إلي هتاخد هذه القلادة. كل واحدة بتتمنى إيه؟ أنا بتمني نفسها إن هي حبيبة النبي، ويا رب يدهاني، يا رب تكون من نصيبي. والنبي عقد لهن امتحان، حتى أن عائشة الصديقة بنت الصديق تقول: أظلمت الأرض فيما بيني وبينه من الخوف، خايفة لا يديها الواحدة تانية. قال: فقال النبي المعلم، قال النبي المؤدب: بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعطي للرجال درسا كيف تعامل امرأتك، بل كيف تعامل نساءك، وتسوي بينهن وتعدل بينهن، حتى في النظرة في البسمة، حتى في الظاهر لا بد أن تعدل بين نسائك. النبي في حيرة، ليس معه إلا قلادة، وعنده تسع نساء، وكل واحدة أعجبت بالقلادة وقالت أو تمنت أو منت نفسها أن تكون القلادة من نصيبها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليحسم هذه المسألة، أين أمامة ابنتي؟ فجاءوا بأمامة ووضعها النبي في رقبتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها: فسري عني، حسيت ان الدنيا نورت بعد ما اظلمت، حسيت ان الدنيا خلاص. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشأ أن يحرج نساءه، ولم يشأ أن يفضل بينهن وهن مجتمعات، كلهن كما تقول عائشة مجتمعات كلهن. وهذا أيضا درس للنساء. ممكن الآن الرجل يجمع بين المرأة وضرتها وزوجته التانية، ده ما بيجتمعوش في بيت واحد، لو اجتمعوا في بيت واحد بيجننوا الدنيا، طب لو اجتمعوا في مكان واحد ايش يفعلوا؟ مستحيل. ده بعضهم ما بيطقش يجتمع في بلد واحدة، تقول له لا أنا في بلد والتانية في بلد، ما نجتمعش. لكن نساء النبي اجتمعنا في بيت واحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إن النبي يقول لهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأجعلنها في رقبتي أحب أهل بيتي إلي. أحب، الله، امتحان عجيب، امتحان عجيب. لكن من حسن خلق النبي لم يجرح مشاعر نسائه، ولم يؤذي واحدة منهن، ولم يفضل بينهن في حضرتهن، رغم أنه صلى الله عليه وسلم أعلنها على الملأ لما سئل كما في حديث عمرو بن العاص: من أحب أهلك، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: أحب الناس إليك، قال عائشة صلى الله عليه وسلم. ولكن في وضع القلادة في رقبة أمامة تقدير لها، وتسلية لها، ومنقبة عظيمة لها، ورفعة لشأنها، بأن جعلها أحب أهل البيت إليه، يعني أحب من كل أهل البيت، أحب من كل نساء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي بنت هذه؟ أي بنت هذه التي تربت في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كيف تكون زي، كيف تكون أمامة، وكيف كانت فيما بعد؟ هذا الذي سنراه في لقائنا القادم إن شاء الله. هذه البنت التي رباها رسول الله، رباها بالحنان، رباها بالعطف، رباها بالرحمة، رباها بالتكريم، رباها بأن عوضها عن فقد أبيها، بل سيأتي أنه عوضها عن فقد أبيها وأمها، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير عوض لها، بل هو خير عوض لكل العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سريعا أذهب إلى الأسئلة حتى لا ننساها. تقول الأخت إنها تشتغل ممرضة في مستشفى، وهناك أدوية تستعملها هذه الممرضة، هل يجوز لها ذلك؟ يجوز لها بشرطين. الشرط الأول أن تتعامل كما يتعامل المرضى، يعني إذا كان هناك تذكرة لدخول المستشفى وصرف العلاج تقطع هذه التذكرة وتدخل بها إلى الطبيب، والطبيب هو الذي يكتب لها الدواء، فتتعامل كما يتعامل أي مريض لأنها مواطنة لها حق العلاج في هذه المستشفى. ثانيا لو أرادت هذا الشرط الثاني، لو أرادت أن تأخذ هذا العلاج بغير إذن طبيب أو بغير أن تسير سير المرضى العاديين، لابد أن تستأذن مديرها المباشر، فإن أذن مديرها المباشر تأخذ، وإلا يحرم عليها أن تستخدم هذه الأدوية، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخت الممرضة الأخرى التي تنظف حذاءها بالمحلول، محلول علاج وهو ماء له ثمن، هل يجوز؟ هذا لا يجوز، لأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في الحديث الصحيح: وحرم عليكم ثلاثا، حرم النبي ثلاثا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله أمرنا بثلاث ونهانا عن ثلاث، حرم عليكم قيل وقال وإضاعة المال، فهذا من إضاعة المال لا يجوز، لأن الماء هذا له ثمن، فلا يجوز أن نغسل به الحذاء لأنه إضاعة للمال. الأكل الخاص بالمرضى وهو يفيض من المرضى، هل يجوز للممرضات أن تأكله؟ أيضا بنفس الشرط، والشرط هو استئذان المدير المباشر، وإن كان الأكل يرد إلى المخازن مرة ثانية ويعطى للمرضى فالمستشفى أولى، لكن إذا أذن المدير المباشر بالأكل يجوز أن تأكله. تقول أختها تصوم الاثنين والخميس وتأتي الثلاثة أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هل يجوز؟ نعم، تستمر في صيام الاثنين والخميس، فإذا وافق اليوم الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر الاثنين أو الخميس تصومه بالنيتين، بنية أنه من الأيام البيض وبنية أنه صيام عن يوم الاثنين الذي اعتادت أن تصومه، فتجمع بين النيتين، بين نية الاثنين والخميس وبين نية يوم من الأيام الثلاثة. تقول لو أني اشتريت ثلاجة نقضا بكذا وقسطا بكذا، ولا بد أن الشراء بالآجل أو التقسيط يزيد في الثمن عن الشراء العاجل النقدي، هذا بيع حلال كما قال بذلك جمهور أهل العلم، ولم يخالف أحد في هذا، وللعلامة الشوكاني رسالة في جواز زيادة الثمن مقابل الأجل بشرط أن ينتهي عقد البيع على بيعة واحدة، وإحنا قاعدين نتفق أنت هتشتريها نقدا ب250 أو هتشتريها قسطا ب300، اخترت أنا أن أشتري النقد أدفع ال250، اخترت أن أشتري التقسيط أبدأ أتفق على البيع بالتقسيط بشرط أن ينتهي المجلس على نوع واحد من البيع، والله تعالى أعلى وأعلم. والزيادة مقابل الأجل جائزة. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، وأنبه في النهاية عن البنت التي خرجت من بيتها بالأمس ولم تعد حتى الآن، فيمكن الاتصال بأهلها على التليفون 01 4 40 33 33، تاني 01 0 0 0 4 40 33 33، 010000 ثلاثات، ولا تنسوا بالدعاء لها، أسأل الله أن يفرج كربها وأن يردها إلى أهلها، وأن يعيننا وإياكم، وأن يحفظ بناتنا وأولادنا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ لنا مصرنا، وأن يصونها من كل آثم معتدي مفسد بلطجي، وأن يسلط الله على هؤلاء البلطجية أمرا من عنده فيردهم إلى رشدهم أو يخلص الدنيا من شرهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدات بيت النور.